السابعة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضرتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعة النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن 133 إنجازا نوويا. القوات اليمنية تصد هجوم للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضرتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني مجددا أن أهداف بلاده من الصناعة النووية واضحة ومعروفة، فهي تريد استخدام تقنيات نووية للأغراض السلمية في مجالات الصناعة والزراعة والطب وإنتاج الكهرباء. واعتبر الرئيس روحاني أن الاتفاق النووي أضف الصفة القانونية بشكل كامل على الصناعات النووية الإيرانية، مشيرا إلى أن قلق الأطراف الأخرى من البرنامج الإيراني غير مبرر وفي غير محله. وأضاف الرئيس روحاني أن على الأمريكيين يفهموا أن جميع نشاطات إيران النووية سلمية ولأغراض مدنية، وأن مبادئ الجمهورية الإسلامية تحرم إنتاج السلاح المدمر الذي استخدمه الأمريكان في الحرب العالمية الثانية، وما زالت آثاره التدميرية حتى اليوم. بمناسبة اليوم الوطني للتقنية النووية وبرعاية الرئيس حسن روحاني، بدأت إيران اليوم عملية ضخ الغاز في أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد في مجمع نطنز لتخصيب اليورانيوم، كما أجرت الاختبارات الميكانيكية لجهاز الطرد، إضافة إلى تدشين مركز تجميع أجهزة الطرد المركزي من الجيل الجديد. إلى جانب ذلك، تم افتتاح أكثر من 130 مشروعا متنوعا في أنحاء البلاد بالاعتماد على العلوم النووية وجهود الكوادر الوطنية المتخصصة في الصناعة النووية، وأبرزها مشاريع الطب الذري وأخرى في مجالات الصناعة والزراعة وتوليد الطاقة الكهربائية. أسابيع تفصل الإيرانيين عن استحقاق انتخابي جديد يتمثل بانتخاب الرئيس 13 للجمهورية الإسلامية المقررة في 18 من يونيو حزيران المقبل. يذكر أن نظام الجمهورية الإسلامية أجرى انتخابات فور انتصار الثورة لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد، وتواصل إجراء الانتخابات المتعاقبة طوال 42 عاما من عمر هذا النظام الإسلامي. المزيد في التقرير التالي.
الانتخابات من أهم أركان الديمقراطية ومن أهم العوامل المؤثرة في تحديد القدرات الوطنية للبلاد، وأن الانتخابات الحرة والنزيهة والقانونية والحماسية تعتبر مظهرا لاستمرار الحياة والنشاط السياسي لشعب ما، وأن المشاركة الشعبية الواسعة تدل على العزم والإرادة الراسخة في التمتع بحق تقرير المصير السياسي.
الإمام الخميني الراحل قال إن الميزان هو آراء الشعب، وهذا يدل على أن الشعب هو الذي يقرر مصيره ومصير البلاد، والتالي فإنه هو صاحب القرار النهائي.
إن الحضور الواسع والمشاركة الاجتماعية والسياسية للشعب في ظل دولة القانون والوحدة والوئام الوطني المنبثق عنها سيكون له تأثير بليغ في الانتخابات التي ستشهدها إيران، وسيزيد من نجاح هذا النظام ويقوي التضامن والتعاضد الداخلي، وبالتالي فإن المشاركة الشعبية الواسعة ستقوي ركائز الديمقراطية وتزيد الاقتدار الوطني لإيران، ويمكن اعتبارها بمثابة ضخ الدم من جديد في جسم النظام السياسي للبلاد.
من أهم مرتكزات وميزات قوة أي بلد هو مستوى مشاركات ودعم الشعب للحكومة، ما يعكس مدى تضافر وتضامن الشعب، وإن المواطنين بمشاركتهم في الانتخابات يتطلعون لغد أفضل، ومن أجل التوصل لإيران قوية علينا المشاركة لنرفع بذلك من رصيد هويتنا في العالم.
ومن مفاخر نظام الجمهورية الإسلامية أنه أجرى انتخابات فور انتصار الثورة الإسلامية لتحديد نوع النظام السياسي للبلاد وانتخاب ممثلي الشعب في النظام السياسي الجديد. وبعد ذلك وطوال 42 عاما من عمر هذا النظام نجد أكبر عدد من عمليات الرجوع إلى أصوات الشعب ودوره في تحديد مصير البلاد.
تجربة إيران الديمقراطية على مدى 4 عقود أثبتت أن الشعب هو مصدر السلطات، ولعل إجراء الانتخابات المتعددة يؤكد مصداقية المشاركة الشعبية.
صد مجاهدو الجيش اليمني واللجان الشعبية اليوم هجومين لمرتزقة العدوان السعودي في جبهة الكتحة غربي محافظة تعز. وأكد مصدر عسكري وقوع قتلى وجرحى في صفوف المرتزقة قبل أن يلوذ من تبقى منهم بالفرار دون أن يتمكنوا من تحقيق أي تقدم. وفي الحديدة أفشل مجاهدو الجيش واللجان الشعبية محاولة تسلل لمرتزقة العدوان بشارع 50 في خرق متواصل لاتفاق السويد. وأوضحت مصادر أمنية أن وحدات من الجيش واللجان تصدت للمرتزقة وكبدتهم خسائر في الأرواح والعتاد. أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم مقتل عدد من الإرهابيين بضربة جوية استهدفت وكرا لهم في محافظة ديالى. وأوضحت الخلية في بيان أن الضربة التي نفذها سلاح الجو العراقي بطائرات F-16 استهدفت وكرا للإرهابيين غربي سلسلة جبال حمرين، وجاءت وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة ما أدى إلى تدمير الوكر وقتل من بداخله. من جهتها نفذت قيادة قطع عمليات سامراء للحشد الشعبي عمليات مسح وتفتيش في منطقة المرسلات جنوبي غربي المدينة لملاحقة بعض الإرهابيين وديمومة الأمن والاستقرار بالمنطقة. أكد الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق في العراق الشيخ قيس الخزعلي أن المشكلة الأساسية التي يعاني منها الشعب العراقي تكمن في دستور الاحتلال. الشيخ قيس الخزعلي دعا في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد المرجع الديني آية الله محمد باقر الصدر إلى ضرورة إجراء إصلاحات من خلال تعديل الدستور، مضيفا أن مطالب الشعب العراقي محقة وهي لن تتحقق إلا بتعديل الدستور. وحول الانتخابات القادمة أشار الخزعلي إلى أن تحديد عدد أعضاء مجلس النواب العراقي يتم وفق الدستور، مؤكدا الحاجة إلى تعديلات لأجل الانتخاب المباشر لرئيس السلطة التنفيذية في البلاد. تتواصل الاحتجاجات الشعبية في البحرين للمطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين، ويتصاعد معها التفاعل الدولي لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. وقد أثار إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في السجون إلى 70 مصابا قلق الأهالي المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون. فيما أكدت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير وممارسة التعذيب في السجون، وذلك لانتزاع الاعترافات من المعتقلين وصفة الأوضاع في السجون البحرينية بالمزرية. وحول الاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين في البحرين استمعوا إلى التقرير التالي.
قضية معتقلي الرأي لا تزال تخيم على المشهد السياسي والحقوقي في البحرين بفعل الاحتجاجات الشعبية، وتشهد هذه الأزمة تفاعلا دوليا لا سيما عقب الانتقادات الحادة للمنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان. فالاحتجاجات الشعبية المطالبة بإطلاق سراح السجناء السياسيين تتسع رقعتها لتشمل مختلف المناطق للأسبوع الثاني على التوالي في جمعة الغضب، رغم حملة الاعتقالات والمداهمات التي تشنها قوات النظام لإخمادها. أسرار المحتجين على التظاهر لم يكن اعتباطا بل من أجل إنقاذ أبنائهم المعتقلين في السجون عقب تردد أنباء تتحدث عن إصابة العشرات منهم بوباء كورونا، محملين الملك حمد مسؤولية استشهاد عدد كبير من البحرانيين واستمرار معاناة معتقلي الرأي في السجون. فالخطر الذي يهدد حياة معتقلي الرأي دفع بالأهالي إلى رفع الصوت عاليا والاستمرار في الاحتجاجات المطلبية وتأكيدهم على مواصلة التظاهرات حتى إطلاق سراح أبنائهم من السجون. إعلان مصدر حقوقي عن ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في السجون إلى 70 مصابا أثار قلق أهل المعتقلين، خاصة مع تكتم السلطات عن حقيقة ما يجري داخل السجون. منظمة العفو الدولية اتهمت السلطات في البحرين بمنع دخول مراقبي حقوق الإنسان المستقلين التابعين لهيئات حقوق الإنسان في الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية. وفي تقريرها السنوي أكدت المنظمة أن السلطات استخدمت فيروس كورونا كذريعة لممارسة مزيد من القمع لحرية التعبير وممارسات التعذيب في السجون لانتزاع الاعترافات من المعتقلين. ووصفت المنظمة الدولية الأوضاع في السجون بالمزرية، لا سيما في سجن جو المركزي، مشيرة إلى وجود 11 معتقلا من أبرز قادة ثورة فبراير في السجون، كما اعتبرت المحاكم التي أصدرت أحكام الإعدام بأنها بالغة الجور.
شهدت العديد من مدن الجزائر تظاهرات شعبية واسعة تطالب بالتغيير وإقامة الانتخابات النيابية المبكرة المزمع إجراؤها في يونيو حزيران المقبل. وانطلق جموع المحتجين وسط العاصمة الجزائر لتلتقي بساحة أودان والبريد المركزي، رافعين شعارات ترفض التدخل الفرنسي في شؤون البلاد الداخلية. وحول هذا الموضوع نستمع إلى التقرير التالي.
هي جمعة أخرى من جمعات الحراك الشعبي في الجزائر، هيمن عليها ترديد المتظاهرين لشعارات معادية لفرنسا متهمين إياها بالتدخل في الشأن الداخلي. الوجهة كانت شوارع وسط العاصمة، من الجهات الأربع للمدينة كانت تصل الحشود البشرية، ليس بنفس حجم الحراك في سنته الأولى العام 2019، لكن بنفس التصميم وبالمطالب ذاتها، على رأسها رحيل النظام السياسي.
هناك إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، إرادة لدى الجزائريين في الشارع اليوم، رجال ونساء كبار وصغار، أن هذا النظام فشل ولا يمكنه أن يستمر في الحكم. حتى وإن استطاع النظام أن يغري البعض بالمشاركة في الانتخابات الشرعية القادمة، فإنه لن يستطيع حل الأزمة السياسية التي تعيشها الجزائر.
المتظاهرون كذلك أبدوا تصميمهم وتمسكهم بالحراك مهما كان الوضع.
والشعب الجزائري ما عندوش خروبية العبودية، ونستمر ونستمر ونظل وإلى الأمام.
رغم أن المعطيات الحالية للمشهد السياسي الجزائري لا تمكن من استقراء واضح للوضع، لكن هناك تخوف من محاولات تدخل أجنبية وانحرافات داخلية حذر منها الرئيس عبد المجيد تبون. إلى ذلك وغير بعيد من ساحة الحراك، حذر الرئيس عبد المجيد تبون من أطراف كثيرة تريد زعزعة البلاد باستغلال الظروف الحالية من أصحاب المال الفاسد وبعض الدول الأجنبية المتواطئة مع أصحاب النوايا السيئة. تحذيرات السلطات العليا كان من خلال اجتماع المجلس الأعلى للأمن ولقاء الرئيس مع عدد من وسائل الإعلام المحلية.
ناس باش واحد في الحبس ويدفع 10 ملايين دولار للوبيس الولايات المتحدة، راه وسيط. شكون الوسيط هذا؟ فيه وسط، فيه بالنسبة لخلق مشاكل اجتماعية، مظاهرات بسيطة صغيرة في هذه في هذه موجودة. واحد معروف عطاوهم مؤخرا 300,000 دولار 300,000 أورو، وبعلم السلطات نتاع الدولة هذيك وما يديروا له والو لأنه يخدم مع المخابرات نتاعها.
على العموم يمكن القول أن النظام نجح إلى حد بعيد في الحفاظ على استقرار البلاد، وحتى الحراك مقتنع لأبعد الحدود بضرورة الحفاظ على السلمية.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن أهداف إيران من الصناعات النووية معروفة ومبادئها تحرم السلاح المدمر. إيران تحيي اليوم الوطني للتكنولوجيا النووية وتكشف عن 133 إنجازا نوويا. القوات اليمنية تسد هجوم للمرتزقة في تعز وتكبدهم خسائر كبيرة. بهذا وصلنا وإياكم إلى ختام النشرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
إن من الشعر لحكمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة من الله وبركات. بتوفيق الله نلتقيكم شاكرين في حلقة جديدة من هذا البرنامج، فأهلا بكم ومرحبا. أيها الأفاضل، كانت لنا في حلقة سابقة من هذا البرنامج قراءة قصيرة لأبيات من أحد المصاديق المهمة لشعر الحكمة الهادية إلى آفاق الفلاح والنجاح. إنه شعر المناجاة الدعائية التي تشتمل على الصلوات على حبيبنا وسيدنا وقرة أعيننا الهادي المختار صلوات الله عليه وآله الأطهار. وهذه الصلوات القدسية أمرنا الله عز وجل بها في قرآنه المجيد، وهدتنا الأحاديث الشريفة إلى كثرة خيراتها وبركاتها، فهي من مصادق الحكمة التي من يؤتاها فقد أوتي خيرا كثيرا حسب ما أكدت النصوص الشريفة. الأبيات التي قرأناها في الحكمة السابقة هي من إنشاء الأديب اللبناني المعاصر الأخ عبد الحميد محسن سليمان، وهي ضمن قصيدة معبرة. نقرأ لكم مستمعين الأفاضل شطرها الثاني مع تكرار مطلعها البليغ. تابعونا على بركة الله. قال أخونا الأديب عبد الحميد: يا رب صلي على النبي عطر الوجود الأطيب، وعلى ذويه وآله نهر الفرات الأعذب. أنعم علي بفضلهم نعما تجيب مطالبي، خير المنابع إنهم في الكون خير مشاربي. روحي فدا أرواحهم وفداهم أمي أبي، فبحقهم ربي أزل عني جميع مصائبي، واستر عيوبا جامة حجبت دعاء الطالب. وأجب دعانا ربنا، وأجب سؤال الراغب، بجميل عفوك غافرا ذنبي وسوء مكاسبي. مولاي قربني بهم، فبهم إليك تقربي، واكتب لنا بجوارهم دار النعيم الأرحب. فبهم لنيل شفاعة تجري دموع التائب. بلغ الله أخانا الأديب اللبناني المعاصر الأستاذ عبد الحميد محسن سليمان مناه، وما رجاه من الله في هذه المناجاة الصلواتية المؤثرة التي قرأنا لحضراتكم أبياتها مستمعين الأفاضل من إذاعة طهران، وضمن لقاء اليوم من برنامجكم إن من الشعر لحكمة. أشكركم على كرم المتابعة، وأتمنى لكم أطيب الأوقات، ونسألكم الدعاء.
قسم المعارف الإسلامية في إذاعة طهران يقدم
دروس في شرح الصحيفة السجادية.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المستمعين، وأنتم تتابعون معنا شرحنا للصحيفة المباركة السجادية. دعاؤنا هو دعاء الإمام زين العابدين عليه السلام بعد صلاة الليل. في مقطع من مقاطع هذا الدعاء الكريم يقول عليه السلام: اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني بفضلك في دار الفناء بحضرة الأكفاء، فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين. بعد أن يستعرض عليه السلام ستر الله تبارك وتعالى على الإنسان، باعتبار أن الله عز وجل يستر على الإنسان في أكثر من موقع وفي أكثر من ذنب، ولولا ستر الله تبارك وتعالى على ابن آدم لافتضح الإنسان. كثير من الذنوب التي يرتكبها الإنسان سرا ويحاول أن لا يطلع عليها الآخرون، إما حياء منهم أو خوفا أو ما شابه ذلك، الله تبارك وتعالى برحمته يستر عليه. ولولا ستر الله على الإنسان، يعني لو أراد الله تبارك وتعالى للإنسان أن يفتضح لافتضح في أكثر من موقع، ولاطلع الآخرون على ما يعمله من معاصي ومن ذنوب ومن فواحش يستحي منها ويستحي من إظهارها. الإمام عليه السلام يقول له: إلهي سترك علي في الحياة الدنيا، يعني ما أعيشه من حال الستر الاحترام اللي أقابل به من قبل الناس، لما أرى الناس يحترموني، يقدرونني، يجلونني، يظنون أني إنسانا مستقيما، يظنون أني إنسانا متدينا، ولو اطلعوا على ما أخفيه عنهم لما ظنوا بي هذه الظنون، ولا تبدلت رؤيتهم نحوي بالاتجاه المعاكس. فما أعيشه في المجتمع من احترام ومن تقدير ومن حسن ظن إنما هو بفضلك، بسترك أنت الذي سترت علي ذنوبي في الحياة الدنيا. طيب إلهي، إذا أنت الذي سترت علي في الحياة الدنيا فاستر علي في الحياة الأخرى، يعني كما أحسنت إلي وسترت علي ذنوبي في هذه الحياة، فاستر ذنوبي وعيوبي في تلك الحياة الأخرى، ولا تفضحني بين الملأ بين الناس. والفضيحة في يوم القيامة هي أكبر من الفضيحة من الحياة الدنيا، لأنه الإنسان عندما يفتضح في الحياة الدنيا يفتضح أمام الناس العاديين، أمام جاره، أمام صديقه، أمام قريبه. فالحقيقة الناس الذين يحيطون به وناس عاديين، فالفضيحة بينهم تكون يعني مستواها أقل من الفضيحة في الآخرة، لأن الفضيحة في الدنيا فضيحة عند الناس العاديين، والفضيحة في الآخرة أمام من؟ أمام الأنبياء سلام الله عليهم، أمام الأوصياء، أمام الأئمة، أمام العلماء، أمام الأشهاد، أمام الصالحين. يعني يفضحه أمام الأنبياء جميعا من آدم سلام الله عليه إلى الخاتم صلى الله عليه وآله وسلم، أمام الأوصياء جميعا. فالفضيحة هناك أعظم، والفضيحة هناك أكبر. الإمام عليه السلام يقول: إلهي كما سترت علي في الحياة الدنيا ولم تجعل الآخرين يطلعوا أو يطلعون على ما أخفيه عنهم وهم أكفاء لي، يعني مثلي وناس عاديين في مستواي، فلا تفضحني يوم القيامة أمام من؟ أمام الأنبياء، أمام الصالحين، أمام الأئمة. اللهم وإذ سترتني بعفوك وتغمدتني بفضلك في دار الفناء، يعني في الحياة الدنيا التي هي دار فناء، دار زائلة وفانية، بحضرة الأكفاء. الأكفاء جمع كفء، يعني الناس الذين يقفون معي في مستوى واحد، أضرابي من الناس، أترابي من الناس اللي هم بمستواي. في دار الفناء بحضرة الأكفاء، فأجرني من فضيحات دار البقاء. ودار البقاء هي دار الآخرة، والآخرة خير وأبقى كما يقول القرآن الكريم. فأجرني من فضيحات دار البقاء عند من؟ عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين. الأشهاد جمع شاهد، وهناك مجموعة شهود يشهدون على الإنسان، أو يشهدون محاكمة الإنسان، ويشهدون أعمال الإنسان، ويشهدون على الإنسان. يوم القيامة الملائكة المقربون من الشهود على الإنسان، هكذا الأنبياء من الشهود على الإنسان، الأئمة من الشهود. في كل أمة من الأمم الله عز وجل جعل شهيدا عليهم من أنفسهم، سواء كان نبيا أو وصيا. فيقول إلهي لا تفضحني بين يدي الأشهاد. من هم هؤلاء الأشهاد؟ يقول عليه السلام من الملائكة، أول نوع من أنواع الأشهاد الملائكة الذين يشهدون على ابن آدم، وخصوصا الملكان المقربان. من الملائكة المقربين، هذا النوع الأول من الأشهاد من الشهود على الإنسان يوم القيامة. والرسل المكرمين، هذا النوع الثاني أيضا من الأشهاد، الرسل والأنبياء يشهدون على ابن آدم يوم القيامة، ويشهدون محاسبته على أعماله. وهكذا الصالحين والشهداء، من جار كنت أكاتمه سيئاتي، ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي، لم أثق بهم ربي في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي. يقول إلهي كثير من الذنوب التي أعملها ولم يطلع عليها أحد غيرك، لا صديق مطلع عليها، لا جار مطلع عليها، لا قريب مطلع عليها، فكما سترت علي في الحياة الدنيا ولم تجعل هؤلاء يطلعوا على معائبي، كذلك في الحياة الأخرى جللني من هؤلاء الذين لم يكونوا يعرفون بحالي، فلا تفضحني يوم القيامة، وأدم سترك علي، واجعل سترك مستمرا في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، حتى لا يطلع علي ذلك الرحم الذي كنت أحتشم منه، والجار الذي كنت أكاتمه، يعني أكتم عنه سيئاتي ومعاصية. من جار كنت أكاتمه سيئاتي، ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي، في السر، في عندما أختفي عن الآخرين. لم أثق بهم ربي في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي. يقول إلهي أنا عندما كنت أستتر عن الآخرين، وعندما كنت أختفي عن الآخرين، وأخفي أعمال القبيحة عن الآخرين، لأني لا أثق بسترهم، إذا اطلعوا علي فإنهم سوف يفضحونني بين الناس، بينما أنت حتى لو اطلعت علي فإنك سوف تسترني. ولهذا عندما أعصي، عندما أخالف، ليس لأنك أهون عندي من الناس فأستحي من الناس ولا أستحي منك، أحترم الناس ولا أحترمك، ولكن لأن الناس إذا اطلعوا علي سوف لن يرحموني، سوف يفضحونني، وأنت إذا اطلعت علي تسترني. لم أثق بهم ربي في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به، وأعطى من رغب إليه، وأرأف من استرحم فارحمني. والحمد لله رب العالمين.
اللهم وإذ سترتني بعفوك، وتغمدتني بفضلك في دار الفناء وبحضرة الأكفاء، فأجرني من فضيحات دار البقاء عند مواقف الأشهاد من الملائكة المقربين والرسل المكرمين والشهداء والصالحين. من جار كنت أكاتمه سيئاتي، ومن ذي رحم كنت أحتشم منه في سريراتي، لم أثق بهم في الستر علي، ووثقت بك ربي في المغفرة لي، وأنت أولى من وثق به وأعطى من رغب إلي وأرأف من استرحب، فارحمني.
كنتم وبرنامج معارج النور، قدمه سماحة السيد محمد الشوكي.
قبث من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام. قبث من سياسة أمير المؤمنين، برنامج في حلقات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان حديثنا في الحلقة السابقة يدور حول تحرك فتنة القاسطين، فتنة معاوية وأصحابه، وإنه للحق يقال إن تلك الفتنة ما كانت سوى استمرار لخط الانحراف في الأمة منذ يومها الأول الذي أبعد فيه أمير المؤمنين عليه السلام عن ولاية أمر تلك الأمة. فمعاوية هذا وصل إلى حكم الشام في الفترة التي سبقت خلافة الإمام عليه السلام، وقد وطد دعائم حكمه بشتى الأساليب السياسية التي لا تمت إلى الدين بأية صلة، إلا أنه كان يحكم باسم الدين مشوها معالم الرسالة على طريقته الأموية الخاصة. وكما قد ربى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنصاره الأوائل، فكان منهم أمثال أبي ذر والمقداد وسلمان وعمار وغيرهم، فإن أبا سفيان استمر من جهته في الكيد للإسلام، وبقي الحزب الأموي يعمل بسرية تامة إلى أن استلم زمام الولايات المختلفة في الفترة ما قبل خلافة أمير المؤمنين عليه السلام. وكان معاوية أبرز وأخطر أولئك الولاة، فهو ابن أبي سفيان عدو الله ورسوله الذي ما أسلم لله يوما واحدا، والذي قال لهم: تلقفوها يا بني أمية، فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار. قالها بكل صلف وتحد، ونسي أنه من طلقاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان يذكر موقفه مع رسول الله صلى الله عليه وآله ولكنها الخيانة والغدر التي تعشعش في الصدور، التي تهجرها الإيمان فتبقى مع الظلام القائم الذي يحلك في القلوب التي لا يدخلها النور والهدى. وباتت الأمور على وشك الانفجار الذي تخوفت منه الناس، وحتى فقهاء العصر الذين أشاروا على الإمام عليه السلام بأن يا أمير المؤمنين، ماذا لو أمنت معاوية حينا من الدهر بحيث تثبت سلطان الخلافة ثم تعود إليه؟ ولسان حالهم ليس ذلك بالأمر الأسهل والذي يوفر كل هذا العسر والدماء. ترى هل قبل الإمام بهذا الاقتراح السياسي الذي يبدو موافقا وحكيما برأيهم؟ كلا، لقد رفض أمير المؤمنين عليه السلام، لأنه يرى النتائج تماما كما يرى المقدمات، فهو يرى وبعد تفكير عميق أن في قبوله الكفر بما جاء به محمد صلى الله عليه وآله، وهذه النتيجة لم يستطع التوصل إليها سواه. إذن فقراره الحرب، وقد لخص رأيه في جواب على من سأله: كيف دفعكم قومكم عن هذا المقام وأنتم أحق به؟ وبعد أن رد كل شيء إلى حساب الله تعالى قال: وهلهم الخطب في ابن أبي سفيان، فلقد أضحكني الدهر بعد إبكائه، ولا غرو والله، فيا له من خطب يستفرغ العجب ويكثر الأود. حاول القوم إطفاء نور الله من مصباحه وسد فواره من ينبوعه، وأجده بيني وبينهم شربا وبيئا، فإن ترتفع عنا وعنهم البلوى أحملهم من الحق على محضه، وإن تكن الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، إن الله عليم بما يصنعون. وفي هذا الموقف من الحكمة السياسية ما يدهش الحكيم البصير، فالإمام عليه السلام لخص رأيه دون أن ينسى أنه يجيب على السائل، ولكن إجابته عن ذلك السؤال لم يكن يريد لها أن تحرك في الأمة أي رد فعل سلبي على من دفعه عن حقه سابقا، لأن على الأمة الآن استحقاقا كبيرا وخطبا فادحا، وهو مشكلة الشام وولاية معاوية. ولذا قال متمثلا بذلك، وألفت النظر إلى أن مشكلة معاوية وفتنة معاوية ليست أمرا عاديا، فبعد أن كان معاوية طليقا من الطلقاء الذين أسلموا بعد الفتح حقنا للدم، أصبح الآن واليا يستعصي بولايته، مؤلبا على أمير المؤمنين يرفض أن ينزل على بيعته. ثم ارتقى به الأمر إلى أن أخذ عهودا موثقة من أهل الشام على قتال الإمام طلبا بدم الخليفة الثالث بعد أن كان هو نفسه ممن تآمر عليه وارتقى به الأمر أخيرا إلى موافقة أمير المؤمنين على قدم سواء، فهو يطلب العراق إلى شامه كما يطلب الإمام شامه إلى عراق خلافة المسلمين. وقد اتخذ إلى تلك الغاية شتى الوسائل الشيطانية، ولذا فإن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام يصف أمر القاسطين بالخطب والمصيبة على الأمة، وإنه يكثر الأود والإعوجاج والانحراف في الأمة، وإنها محاولة من معاوية لإطفاء نور الله من مصباحه، لأنه يريد مواجهة الحق الصريح الذي لا شبهة فيه على ذي دين بباطله الصريح غير الخافي على كل ذي لب. وقد سرى باطل معاوية من السريرة إلى العلانية عندما ذاق أهل الشام وأحس منهم المضي في نصرته على باطله، وهم في ذلك لا يصدرون إلا عن عمى في البصائر وخوف من عدل الإمام عليه السلام الذي لا يبقى معهم امتياز ولا تقدم لفاسق ولا محاباة لظالم. ولولا شدته في دين الله لرضوا كما فعلوا مع معاوية حينما اتخذوا أوثانا مودة بينهم في الحياة الدنيا. ولقد كان في جيش أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام من يعرف حقيقة الأمر قبل وقوعه عن لسان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وكمثال على ذلك ما تواترت أخباره عن أبي أيوب الأنصاري حين توجه جيش الكوفة إلى الشام: لقد قاتلت مع علي الناكثين، وها نحن نتوجه لقتال القاسطين، ولنا مع المارقين بعد ذلك قتال، ولست أعرفهم بعد. وكان هذا الكلام من الصحابي الجليل الأنصاري إشارة وعلامة تضيء الطريق أمام من يريد أن يهتدي إلى حق أمير المؤمنين عليه السلام بكلمات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظهر الغيب، ويخلص نفسه من بوائق تلك الفتنة التي أورى نارها ابن آكلة الأكباد وجهلة أهل الشام. نعم أخي المستمع، لابد من موقف القتال عندما يصل الأمر إلى حافة السقوط بالمبادئ إلى مهاوي الأهواء الشخصية والمصالح الآنية. لابد من النهوض بالأمة حينما تصل الأمور إلى الخطر على الدين والإسلام، وحينما يصبح شرع الله في خطر لابد وأن ينبري رجال الله الذين رباهم على عينه في ليالي العبادة والتقى وأيام الإخلاص والجهاد الأكبر. لابد عند هذه المرحلة أن تبرز قدرة الإسلام في نفوس المجاهدين الذين يثبتون صدقهم مع الله فيكون حجة على العباد، فيقدم الغالي والنفيس في سبيل المبدأ، في سبيل الله، في سبيل معشوقهم، في سبيل رب العالمين. وهذا ما نجده يتمثل في كل من يتبع أمير المؤمنين حقيقة، فهو يرى أن مهادنة إسرائيل كفر ومصافحتها اعتراف، ويقف أقوى من السلاح ليرفض كل خطة تعترف بإسرائيل أو تلمح من قريب أو بعيد إلى ضمان استمرار الباطل المتمثل بالصهيونية وأمريكا وروسيا وكل الاستكبار العالمي في عصرنا هذا. نعم أخي المستمع، إنها رسالة الله التي تأبى الخضوع للأهواء والمصالح الدنيوية الرخيصة، ولذا تأبى النفوس الحرة من الأهواء والقيود السياسية والمخاوف على الحطام. تأبى تلك النفوس كل تفاوض وكل مؤتمر وكل تحرك غير تحرك القتال والحرب والسلاح ضد أعداء الله، فإنها اللغة الوحيدة التي يريدها الله ورسوله، لغة يريدها في وجه من يريدون أن يسد نبع الحق من فواره، كما يقول الإمام أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، ويريدون إطفاء نور الله من مصباحه. وهذا مصداق قول الإمام الخميني: لو فنينا جميعا يجب أن يبقى الإسلام. وقال تعالى: يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العلي العظيم، والحمد لله رب العالمين.
قدمنا لكم قبس من سياسة أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة، ما القارعة وما أدراك ما القارعة؟ يوم يكون الناس المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وما صدق الله العلي العظيم.
مستمعين الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
إلهي كل شيء وبال